بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المطلب السابق أن دلالة الجمع المحلى باللام على العموم والاستيعاب ثبوتا ممكنة، وإثباتا أيضا يمكن تصويره بنحوين. أما ثبوتا فلأن هناك ثلاثة دوال: المادة والهيئة واللام. فالمادة تدل على معناها، والهيئة تدل على التعدد، واللام تدل على الاستيعاب إجمالا. الحين بأي كيفية تدل على الاستيعاب؟ نحن نريد أن نصور أنه لا استحالة في المسألة، لا يستحيل أن اللام تدل. فتصوير المسألة ممكن. هذا كان شنو ثبوتا. وأما إثباتا فيمكن أن يقال أن اللام بنفسها تدل على الاستيعاب، موضوعة للاستيعاب، ويمكن أن يقال أن اللام موضوعة للتعيين كباقي استعمالاتها، كاستعمالها وهي داخلة على المفرد تدل على التعيين. والتعيين بما أن هناك لا توجد مرتبة من الجمع أو من التعدد، هذه المرتبة معهودة عند المخاطب، فذهن المخاطب يذهب إلى المرتبة الأعلى، المرتبة المبينة، وهي شمول الاستيعاب لجميع أفراد المادة. هذا تصوير المطلب شنو إثباتا. وقلنا أن على كلا التصويرين في مرحلة الإثبات إشكالا، إلا أن الإشكال على التصوير الثاني يمكن الجواب عنه وقد أجبنا عنه، وهو إشكال المحقق الخراساني الآخوند. هذا كله مر، بقي علينا تطبيق العبارة. قال: ومما ادعيت دلالته على العموم الجمع المعرف باللام بعد التسليم بأن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم، وأن المفرد المعرف باللام لا يدل على ذلك أيضا. قلنا هناك خصوصيتان: الجمع واللام، أو هيئة الجمع واللام، هذان الخصوصيتان تريدان على المادة، على مادة كتاب، على مادة رجل، على مادة كل المواد. فهاتان الخصوصيتان كل منهما بمفرده لا يمكنه أن يدل على الاستيعاب، هذا فارغين عنه. الجمع بلا لام لا يدل على الاستيعاب، هذا أخذك أصل موضوعي الحين، ما نبي ندش في بحث لغوي ليش ما يدل، ما يدل. واللام أيضا بلا جمع، بلا هيئة الجمع يعني، لا تدل على الاستيعاب، هذا فارغين عنه. وأن المفرد المعرف باللام لا يدل على ذلك أيضا، وإنما يجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. نعم، إذا رأيت هناك مفردا يراد به جميع أفراده فهذا ناتج عن الإجراء قرينة الحكمة والإطلاق، هذا في المدلول التصديقي، ونحن كلامنا في المدلول التصوري. والكلام في ذلك يقع في مرحلتين: الأولى تصوير هذه الدلالة ثبوتا، والصحيح في تصويرها أن يقال إن الجمع المعرف باللام مشتمل على دوال ثلاثة. يوم المصنف يقول الصحيح، معناته أن هناك خلافا، أن هناك تصويرا آخر فيه إشكال. بغض النظر عن التصاوير التي فيها إشكال، إحنا كلامنا الحين في هذا التصوير الثبوتي في الذهن، يمكن تصوير هذا، يمكن تصور دلالة الجمع المحلى باللام على الاستيعاب، نعم ممكن. هناك دوال ثلاثة، أحدها يدل على المعنى الذي يراد استيعاب أفراده وهو المادة، كمادة كتاب مثلا، تأتي بهذه المادة إلى هيئة الجمع فتصير المادة شنو؟ كتب. هذا عليكم السلام، هذا المركب من الهيئة والمادة تدخل عليه اللام يصير الكتب، يصير محلا للبحث، فعندنا مادة. وثانيها يدل على الجمع وهو هيئة الجمع، أي هيئة كانت هذه الهيئة. وثالثها يدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة وهو اللام، فالاستيعاب مستفاد من اللام لا من المادة ولا من الهيئة. يدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة، يعني لا يدل على استيعاب مدلول نفسه، يدل على استيعاب مدلول غيره، ولا مانع، مو لازم الألفاظ العموم تدل على استيعاب نفسها أو مفهوم أو مصادق نفسها، لا. هذه الكلمة أو هذه اللفظة، لفظة اللام، اللام الداخلة على الجمع تدل على الاستيعاب، ولكن لا استيعاب نفسها بل استيعاب غيرها، استيعاب ما تدل عليه المادة، ما يدل عليه رجل كتاب، هذا شنو يدل عليه؟ الألف واللام تأتي لي تدل على استيعاب ما يدل على ما تدل عليه المادة وهو اللام. هذه في المرحلة الأولى ثبوتا، ممكن لا إشكال في التصوير، هذا لا استحالة ولا مانع ولا إشكال. والثانية في حال هذه الدلالة إثباتا، حينما نأتي إلى الكلمات ونأتي إلى وضع اللغة، هل الوضع وضع العرب يساعد على هذا الذي هذا التصوير الذي قلناه؟ هل العرب وضع للتعيين، ما وضع للتعيين، وضع للاستيعاب، ما وضع للاستيعاب؟ هذا الذي نقصده بالدلالة الإثباتية. وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى وضع اللام الداخلة على الجمع للعموم، وأخرى يدعى وضعها لتعيين مدخولها، يعني أحد احتمالين فيما وضعت اللام له، اللام الداخلة على الجمع، إما أن لها لهذه اللام وضعا خاصا بها غير عن وضعها لي وضع اللام الداخلة على المفرد، اللام الداخلة على المفرد لا تدل على الاستيعاب، ولكن اللام الداخلة على الجمع تدل على الاستيعاب، موضوعة للاستيعاب، فلها وضع خاص بها. هذا الاحتمال الأول أو الدعوة الأولى. وأخرى يدعى لا وضعها للتعيين كباقي أنواع اللام. في الحقيقة ما عندنا أنواع مختلفة لللام، اللام هي نوع واحد تدل على التعيين، تعييني مدخولها. وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه، الحين بيربط بين إيش دخل التعيين، تعيين المدخول، كما في العهد مثلا تقول جاءني الرجل، يعني ذاك الرجل المعين، إيش دخل هذا التعيين في ماذا؟ في الاستيعاب. يقول أنا أرتب لك الربط، حيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجامع الكتاب، إذا جمع صار كتب، هل ودخلت عليه اللام واللام تقول أنا أعين الفرد من هذه الكتب، فرد ماذا؟ مو فرد الجمع، فرد المادة، فرد الكتاب، يعني أعين هذا الفرد، هل هناك معين في ذهن المخاطب معهود بيني وبين المخاطب؟ لا، لا يوجد معين أو معين للأفراد الملحوظين في الجمع، ماكو عهد ذهني ولا عهد خارجي ولا عهد ذكري، ماكو شيء يعين دائرة مضيقة حصة من الأفراد، لا من عهد ونحوه ماكو أي شيء معين. تتعين المرتبة الأخيرة من الجمع، المرتبة الأخيرة ما هي؟ الاستيعاب، لأنها المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها وحدود شمولها. كل هذه المرتبة الوحيدة اللي نتأكد أنها شاملة لمراد المتكلم، إما المتكلم هذا حينما يقول الرجال، إما يقصد زيد وعمرو بكر، إما يقصد عمرو بكر وخالد، إما يقصد مادي بكر وخالد وزيد إلى آخره، أو يقصد أربعتهم أو خمسة أو ستة إلى آخره. الفرد الذي الفرد أو المجموع أو المتعدد الذي نعلم بأنه شنو شامل لمراد المتكلم هو الفرد النهائي اللي يشمل زيد وعامر وبكر وخالد وإلى آخر الرجال. وحيث لم يعين الذهن لا إراديان أو جبليان أو فطريان، هكذا الذهن جبل على هذا، إنه حيث لا معين يعمم الحكم. هذا من باب التقريب، مثلا يوم اللي شخص يقول مثلا أحد طلبة العلم سرق، خلاص الأذهان شنو تصير؟ تعمم، ولو تقول أحد هم ماكو فايدة، هم الذهن يعمم، فضلا عن الموضع اللي هو قاعد يجمع، فأكيد الذهن يعمم بعد. هذا من باب التقريب إلى الذهن، مو أن شو اسمه. لأنها المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها وحدود شمولها، أكيد هذه شمولها لحدودها واضحة، انطباقها على أفرادها واضح، فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي وليس هو المدلول المباشر. ليش يكون من لوازم المدلول الوضعي؟ لأنه اللام موضوعة للتعيين، ولكن هذا التعيين عنصر زائد عدم التعين في الخارج. اللام من جهة تصرخ وتقول أنا أعين مدخولك، مدخولي ما دخلت عليه وأعينه، ومن جهة أخرى هذا المتكلم ما عين لنا ولا أقام قرينة ولا حدد لنا دائرة محددة محدودة، ما عين لنا شيء. فاللام تصرخ وتقول معين والمتكلم لم يعين، فالفرد الوحيد الذي يخطر في الذهن حتى لا يلزم الترجيح بلا مرجح، إيش معنى زيد دخلته وعمر ما دخلته، تشمله المخاطب، يشمله لجميع الأفراد. فالتعيين هذا العنصر زائد عنصر عدم التعيين أو دلالة اللام على التعيين زيادة على عدم التعيين الخارجي، هذان معا ينتجان الاستيعاب، وإلا اللام ليست موضوعة للاستيعاب. واضح؟ أما على الدعوة الأولى فاللام موضوع للاستيعاب مباشرة، وقد اعترض على كل من الدعويين، الدعوة الأولى التي تقول موضوعة للاستيعاب، والدعوة الثانية التي تقول موضوعة للتعيين، والتعيين مع عدم التعيين الخارجي يستلزم الاستيعاب. على كلتا الدعويين أوردوا الإشكالات. أما على الأولى فبأن لازمها كون الاستعمال في موارد العهد مجازيا، أنت إذا تقول أن اللام موضوعة للاستيعاب لا شك ولا ريب أنها حينما تدخل على المفرد ويراد به العهد أو على الجمع المعهود جمع أو مفرد بعض الأحيان الجمع هم يكون معهود في موارد العهد أن هناك جماعة معهودين من الرجال يصير نستخدم اللام هكذا أم لا نقول مثلا افرضوا رأيت رجالا فدعوت الرجال إلى بيتي ما يصير اللام لام العهد تكون داخلة على الجمع يمكن كذلك في المفرد أكيد ماكو استيعاب حينما تقول مثلا رأيت رجلا فدعوت الرجل هذا العهد فلا استيعاب فهل تلتزمون بأن هذه الموارد موارد مجازية اللام استعملت في غير ما وضعت لها إذ لا عموما أو إما تلتزموا بالمجاز إذا تخافون من المجاز تلتزمون بالاشتراك اللفظي تقولون كما أن اللام موضوعة للاستيعاب كذلك موضوعة للتعيين مشترك لفظي هذه اللام أو البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم وهو بعيد بعد ما دخل المصنف ليش بعيد هل كثير المشتركات اللفظية هذا واحد منهم كأنهم يتمسكون بالوجدان يقولون وجدانا نجد أنه أولا الاستعمال ليس مجازيا هذا خوف واضح استعمال في العهد ليس مجازيا ما نحتاج إلى قرينة ولا هو استعمال لللفظ في غير ما وضع له هذا خوف واضح أما الاشتراك اللفظي كذلك بالوجدان لا نجد فرقا بين اللام التي تدخل على المفرد واللام التي تدخل على الجمع يراد بها الاستيعاب لا نرى فرقا بينهما وفي المقابل هذاك يقول بالوجدان نجد الفرق بينهما وأما الثانية يعني أما الدعوة الثانية فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله بأن التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع كذلك هو محفوظ في المراتب الأخرى لما حينما دلت تقولون أن اللام دلت على التعيين تقولون المرتبة المعينة الوحيدة هي المرتبة الأخيرة إذا افرضوا مثلا في العالم يوجد 10 رجال مثلا افرضوا فقولك الرجال أنتم تدعون أنها أن هذه الكلمة باللام الداخلة عليها تدل على استيعاب 10 استيعاب 9 مو معين 9 ليست معينة في حدودها 9 ما ندري وين صايرة ندري قبل 10 9 معين أيضا 8 أيضا معينة 7 معينة كل له مرتبته المعينة فهذه المراتب كلها معينة كما أن 10 محلها واضح معهود أنها بين 11 9 كذلك 9 8 7 هذه المراتب كلها معينة محددة التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع كذلك هو محفوظ في المراتب الأخرى الآن يبدأ بالجواب على الآخوند يقول الآخوند نفس ما ذكرنا بالأمس فهم أن اللام تعين ماذا تعين مرتبة الجمع كأن اللام داخلة على مدلول الجمع مو المدلول مدلول الجمع هو التعدد وعندنا مراتب للتعدد من 3 و4 وإلى 10 فكأنه يقول التعيين ورد وانصب على هذه المراتب هذه الأفراد المختلفة من التعدد فنعم إشكال يرد أن كما أن 3 معينة 4 معينة 10 معينة هكذا هذه المرتبة لا معينة لها دون المرتبة الأخرى كلها بعرض بعض أعداد هذا إذا قلنا أن اللام مصب تعيينها ما هو؟ مدلول الجمع، بغض النظر عن مدلول المادة، مدلول نفس الجمع التعدد. هذا الثلاثة تعدد والأربعة تعدد، لا فرق بينهما. والحال أننا نحن نقول أن اللام تصب التعيين على ماذا؟ على أفراد المادة لا أفراد الجمع، لا أفراد التعدد، حتى تقول لي الثلاثة تعدد والأربعة تعدد والعشرة تعدد والمئة تعدد. لا، ليس اللام معينة لأفراد التعدد، ما هي المرتبة، أن ما هي هذه المرتبة، ما هو ما هي ماهيتها، عدد العشرة، عدد التسعة مثلا. لا، مو كلامنا في مراتب الجمع، مراتب التعدد، كلامنا في أفراد رجل. وكأنه يريد بالتعيين المحفوظ في كل تلك المراتب تعين العدد، بغض النظر عن المعدود، عن أن هذا رجل وفي العالم لا يوجد إلا عشرة رجال، أو هذا المعدود كتاب وفي العالم لا يوجد إلا مئة كتاب، بغض النظر عن المعدود. يقول هذه الأعداد كلها بعرض بعض، كل ما تجيب عدد تجيب لي مليون أجيب لك مليار، كل ما تجيب لي زايد أنا أجيب لك زايد، ماكو مرتبة معينة أصلا، كلها بعرض بعض. وما هي تلك المراتب تعين العدد؟ نعم، وكأنه يريد بالتعيين المحفوظ في كل تلك المراتب تعين العدد وما هي المرتبة. ما هي المرتبة الأولى من الجمع؟ ما هيته الثلاثة. ما هي المرتبة الثانية؟ أربعة، خمسة، إلى آخره. وعدد وحداتها، عدد وحدات هذا الجمع أو هذه المرتبة. بينما مقصودنا ليس صب التعيين على ماهية مراتب الجمع، بل المقصود، بينما المقصود بالتعيين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة في الرجال، حينما نقول هناك عشرة رجال فقط، ما هو المميز لعشرة رجال؟ عدد العشرة لا مميز له، لأن بعد في 11 وبعد في 12، العدد بما هو عدد بغض النظر عن المعدود لا ميزة له على باقي الأعداد. ولكن إذا لاحظنا المعدود، فعدد العشرة بالنسبة إلى الرجال له ميزة. وما هي ميزته؟ أنه ماكو بعد رجل 11، هم عشرة انتهى. بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجمع تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرف، من أفراد ماذا؟ من أفراد المادة، لا من أفراد نفس الجمع. تقول لي الثلاثة من أفراد الجمع والأربعة من أفراد الجمع، لا، من أفراد المادة، من أفراد المعدود، لا من أفراد العدد. تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرف. وهذا النحو من التعين لا يوجد إلا لهذه المرتبة، المرتبة المستوعبة لجميع الأفراد اللي في مثالنا عشرة، هذه المرتبة متعينة. وإلا المراتب الأدنى من ذلك ما ندري، مثلا افرضوا إذا نزلت مرتبة من عشرة رجال، قلت تسعة رجال، ما أدري هالتسعة ولا ذيك التسعة ولا الأخرى، كل تسعة تقدر تتصور فيها تدخل فيها زيد وتطلع عمرو، أو بالعكس تدخل عمرو وتطلع زيد، وهكذا. هذه المراتب ليست معينة، مشوشة، غير واضحة، مبهمة، إلا المرتبة الأخيرة معينة، بعد ماكو واحد يدش يطلع، الكل داخل وينتهي المطلوب. وهذا النحو من التعيين لا يوجد إلا لهذه المرتبة. هذا تمام الكلام في اللام الداخلة على الجمع. فالمصنف الإشكال الوارد على الدعوة الأولى لم يجب عنه، ولكن الإشكال الوارد على الدعوة الثانية أجاب عنه، وهذا ظاهره أنه شنو يقبل الدعوة الثانية، أن اللامدة أولا ثبوتا لا مانع من دلالتها على الاستيعاب، ثانيا دلالتها على الاستيعاب إثباتا شنو تبع لدلالتها على التعيين، إنما تدل على التعيين ولازم التعيين هو استيعاب المرتبة الأكمل. هذا تمام الكلام في العموم. بعد ذلك يدخل في مطلب جديد وهو مطلب المفهوم المفاهيم، والمراد بالمفهوم أولا المفهوم يطلق على معاني متعددة، يطلق على المقصود من الكلام، ما هو مفهوم كلامه يعني ما هو مقصوده، ويطلق أيضا بإطلاق آخر على الصورة الذهنية في مقابل المصداق الخارجي، مفهوم ومصداق، نقولها مفهوم الكتاب ومصداق الكتاب، هذه الصورة الذهنية التي أو يقابلها المصداق الخارجي، هذا إطلاق آخر. ولهذه الكلمة إطلاق ثالث، وهذا الإطلاق هو محل بحثنا، لا نريد نحن مقصود الكلام، مقصود المتكلم من كلامه، ولا نريد الصورة الذهنية في مقابل المصداق الخارجي، بل نريد سنخا من المدلول الالتزامي، سنخ خاص من المداليل الالتزامية للكلام، نسمي هذا السنخ بمفهوم الكلام. فهناك مدلول التزامي وسنخ خاص من المدلول الالتزامي، لا مطلق المداليل الالتزامية، هذا السنخ الخاص نسميه بالمفهوم. خب قبل الدخول في بيان ما هو هذا السنخ الخاص من المدلول الالتزامي الذي نطلق عليه المفهوم، لا بد أن نبين ما هو المراد بالمدلول المطابقي، وتحديد دائرة المدلول المطابقي، بعد ذلك ننتقل إلى تحديد دائرة المدلول الالتزامي، وفي المرحلة الثالثة نحدد السنخ الخاص من المدلول الالتزامي الذي نريد أو نطلق عليه المفهوم. فنبين المدلول المطابقي ثم الالتزامي بنحو عام كل المداليل الالتزامية، ثم السنخ الخاص الذي نقصده. وكلامنا فعلا فيما يرتبط بعلم الأصول من هذه المداليل يعني، فنقول المدلول المطابقي من الواضح أنه يشمل المدلول الوضعي للكلمات للألفاظ، جاء يدل على المجيء في الزمان السابق، وهذا مدلول مطابقي بلا شك لكلمة جاء، فيشمل المعنى الوضعي، هذا واضح. وثانيا يشمل ما يستفاد من القرائن العامة، شنو نقصد بالقرائن العامة؟ كقرينة شنو؟ قرينة الحكمة، قرائن عامة في جميع في كل كلام هذه القرائن قد توجد، قرينة الحكمة. فالإطلاق الذي نستفيده من قرينة الحكمة أيضا داخل في المدلول المطابقي، لا تظن أنه بما أنه خارج عن الألفاظ فهو مدلول التزامي، لا، إطلاق الكلام مدلول مطابقي للكلام لأنه مستفاد من القرائن، غاية الأمر أن هذه القرينة ليست قرينة لفظية، قرينة عامة سياقية حالية. الثالث ما يستفاد من القرائن الخاصة اللفظية أو إيه نعم اللفظية، ما يستفاد من القرائن الخاصة اللفظية، كمثلا افرضوا رأيت أسدا يرمي، هذه كلمة يرمي تدل على أن المراد بالأسد شنو؟ هو الحيوان، هو ليس الحيوان المفترس، هو الرجل الشجاع، فيكون الرجل الشجاع من ال شنو؟ من المداليل المطابقية لكلمة الأسد، مدلول مطابقي لكلمة الأسد. كذلك القرائن الخاصة غير اللفظية، كما إذا كان هناك مثلا افرضوا قرائن محيطة بالظرف الذي نحن فيه، محيطة بنا، بحيث جعلتنا نحمل لفظ الأسد على معنى الرجل الشجاع، على معناه المجازي، ولو قرينة ليست لفظية. فأيضا الرجل الشجاع في هذه الصورة يكون شنو؟ مدلولا مطابقيا للفظ الأسد. ومجرد اعتمادنا على المعاني المجازية أو اعتمادنا على القرائن سواء الخاصة أو العامة، هذا لا يخرج المدلول من كونه مطابقيا. فالحاصل المدلول المطابق يشمل المدلول الوضعي والمستفاد من القرائن العامة والمستفاد من القرائن الخاصة. هذا المدلول المطابقي. المدلول الالتزامي فيما يرتبط بعلم الأصول هم يقسمون إلى ثلاثة أقسام: ما يستفاد بالأولوية، كما إذا قلت مثلا أطعم أبناء الكرماء، أطعم أبناء الكرماء، هذا بالأولوية يدل على شنو؟ وجوب إكرام نفس الكريم، وجوب إطعام نفس الكريم. إذا ابن الكريم لا بد أن تطعمه، فبالأولوية نفس الكريم لا بد أن تطعمه. هذا مدلول التزامي يستفاد بالأولوية. وتارة المدلول الالتزامي يستفاد بالعقل، كوجوب مقدمة الواجب. مثلا الشارع قال لنا أن الصلاة واجبة وصحة الصلاة متوقفة على الوضوء، لم يقل لنا أن الوضوء واجب، ولكن بالمدلول الالتزامي نستفيد مثلا وجوب الوضوء، العقل يستفيد هذا، فهذه دلالة عقلية التزامية. وهذا اللي نبحثه في ماذا؟ في الأدلة العقلية، كلها من اللوازم، من المداليل الالتزامية. والسنخ الثالث ما ليس بالأولوية ولا بالعقل هو ما يسمى بالمفهوم، وهو سنخ خاص من المدلول الالتزامي مبتني على ركنين، مبتن على ركنين. الركن الأول ما يسمى بالانتفاع عند الانتفاء، بمعنى أن في هذه الجملة لابد أن هناك موضوعا وهناك محمولا في كل جملة. مثلا افرضوا إذا طلعت الشمس فالنهار موجودة، زيد أكرمه مثلا، أي جملة سواء شرطية أو غير شرطية، الحين كلامنا أعم من الجمل الشرطية. فإن كان للكلام مدلول التزامي بحيث يدل على أن مثلا زيد أكرمه، يدل على أن زيدا إذا انتفى، إذا لم يكن زيد فلا تكرم، يعني إذا انتفى أحد قيود الجملة ينتفي الحكم. أو مثلا حتى يتضح المطلب أكثر، مثلا أكرم زيدا في النهار، مثلا إذا كانت الجملة بحيث تدل على أن وقت النهار إذا انتفى ينتفي الحكم. هذا نسميه انتفاء عند الانتفاء، يعني بانتفاء أحد قيود القضية ينتفي حكم القضية. هذا الركن الأول للمفاهيم، انتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. والركن الثاني للمفهوم، مجرد انتفاء عند الانتفاء لا يثبت أن هذا لا يقال له مفهوم، لابد أن يكون الحكم المنتفي منتفيا بجميع أفراده لا خصوص هذا الفرد. مثلا في المثال الأول اللي ذكرناه، إذا انتفى زيد ينتفي الإكرام، مو إكرام زيد، مطلق الإكرام، الإكرام بجميع أفراده، طبيعي الإكرام ينتفي. أو في المثال الثاني، في مثلا أكرم زيدا في النهار، إذا انتفى النهار ينتفي طبيعي الإكرام، ينتفي وجوب طبيعي الإكرام، سواء في هذا الظرف الإكرام الذي سببه وجود النهار، أو الإكرام الذي سببه كونه عالمان، أو الإكرام الذي سببه كونه جاران، حتى الأسباب الأخرى. فهذا المدلول الالتزامي تكون له سعة أكثر من مدلوله المطابقي. المدلول المطابقي يقول في النهار أكرمه، المدلول الالتزامي يقول شنو؟ انتفاء عند الانتفاء بنحو العموم، لا وجوب لإكرام زيد مطلقاً، لا في الليل ولا في النهار، سواء كان عالما أم لم يكن عالما، سواء كانت باقي أسباب الإكرام فيه موجودة أو لم تكن موجودة، مطلقا لا يجب إكرامه. فهذان ركنان، أولا انتفاء عند الانتفاء، ثانيا انتفاء طبيعي الحكم، لا انتفاء شخص هذا الحكم الوارد في المنطوق في المدلول المطابقي. هذا اللي نسميه مفهوم، سنخ من المدالين الالتزامية، ولكن شنو؟ سنخ خاص له خصوصيتان، الانتفاء عند الانتفاء وكون المنتفي طبيعي الحكم. فكلامنا ليس في المدالين المطابقية ولا في مطلق المدالين الالتزامية، بل في سنخ خاص من المدالين الالتزامية. ولذا قال الكلام له مدلول مطابقي وهو المنطوق، وقد يتفق أن يكون له مدلول التزامي، يعني مو لازم يكون له مدلول التزامي، قد يتفق أن له مدلولا التزاميا يصير الكلام ما يكون له مدلول التزامي. مثلا جاء زيد له مدلول التزامي أن لزيد رجل، مثلا لا مدلول التزامي بالنهاية، ولا يصير ما يكون له مدلول التزامي. الظاهر يقصد المدلول الالتزامي في دائرة ما يرتبط بعلم الوصول، نفس ما قلنا، إما بالأولوية، إما بالعقل، إما بالمفهوم. ولكن لا، نعم، والمفهوم مدلول التزامي للكلام، ولكن لا كل مدلول التزامي، مو مطلق المدالين الالتزامية نسميها مفهوم الكلام. فالأولوية التي مثلا افرضوا في الآية ولا تقل لهما أف، يقولون لا تقل للوالدين أف، هذا بالأولوية يثبت حرمة ضربهما وشتمهما وإلى آخره. فهذه الأولوية، ما نقول الآية تثبت حرمة ضرب الوالدين بالمفهوم، لا مو مفهوم، نعم بالمدلول الالتزامي صحيح، بالأولوية تعبر صحيح، ولكن بالمفهوم هذا التعبير غير صحيح. بل المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق إذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابق أخذ النهار في المدلول المطابق. وقال الشارع أكرم زيدا في النهار. إذا اختل هذا القيد النهار تحول إلى ليل، انتهى النهار، هل ينتفي الحكم أم لا؟ هذا الانتفاء عند اختلال أحد القيود يدل، هذا نسميه بالمفهوم، هذا الركن الأول. بعدين راح يذكر أنه هم ما نقصد بانتفاء شخص الحكم، نقصد انتفاء طبيعي الحكم، فله ركنان المفهوم. فقولك صلاة الجمعة واجبة يدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة الظهر ليست واجبة. ليش؟ صلاة الجمعة واجبة بالدلالة الالتزامية تدل على أن صلاة الظهر ليست بواجبة لارتكازية هذه القضية في الأذهان، أنه لا تجب في اليوم الواحد إلا الصلوات الخمس، فإذا أوجب الجمعة لا يوجب الظهر أكيد. فبهذا اللحاظ الذهن ينتقل إلى عدم وجوب الظهر، ولذا يدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة الظهر ليست واجبة. ولكن هذا المدلول الالتزامي ليس مفهوما، لأنه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة، أي انتفاء حكم المنطوق، ينفي حكما آخر. احنا نبي نفس الحكم الوارد في القضية في الكلام، نفس الحكم ينتفي بانتفاء أحد قيوده، لا أن هذا الحكم يأتي وينفي حكما آخر، هذا ليس بمفهوم. بعد ذلك يدخل في بيان أن هذا الانتفاء عند الانتفاء، هذا المدلول الالتزام الذي تتحدثون عنه، من أين حصل؟ إيش يابع عندنا هذا المفهوم الغريب المدلول الالتزامي؟ أنه باختلال أحد القيود يختل حكم القضية، إيش معنى موضوع القضية ما يختل بس الحكم يختل مثلا؟ ما هو منشأ هذه الدلالة الالتزامية؟ يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.